أن كانوا بونا بعد أن أحرموا وهم يطوفون أو يسعون، بعد أن وقفوا بعرفات أو هم يبيتون في مزدلفة، أو عندما يقضون أوقاتهم في منى، والله الذي لا إله غيره في كل لحظة تتبادر إلى الأذهان عبرة وخاطرة عن مدى عظمة الدين ومكانة هذا الدين وسمو هذا الشرع الذي لا يمكن لأي أحد من البشر، والله أقولها بملء فمي، لا يمكن لأي واحد من البشر مهما أوتي من قوة أو جاه أو سلطان أو ملك، لا يمكن أبدا أن يجمع هذا الحشد من العالم بأسره، والكل جاء متوكلا على الله تبارك وتعالى، جاء محبا لله عز وجل، جاء قاصدا رحمة الله تبارك وتعالى، طامعا في عفوه سبحانه وتعالى. والله لو جمع ناس من كل مكان في العالم وقلنا لهم تعالوا هنديكم حتى فلوس عشان تجتمعوا كلكم في صعيد واحد، والله الذي لا إله غيره لا يمكن أبدا أن يجتمع مثل هذا العدد في مكان واحد. ده بس ده يعني مش هياخدوا فلوس، بل كمان دفعوا أموال وضحوا بأوقاتهم وصاروا بعيدا عن أوطانهم، ورغم هذا وهم في غاية السعادة والسرور. أيها الأحبة، كما قلت لحضراتكم الآن، مهما تحدثت مع حضراتكم فلا يمكن أبدا لي ولا لغيري أن نصف لحضراتكم المشهد كما عايشه الجو هناك. فطبعا ليس رأي كمن سمع، لكن في هذه الدقائق بإذن الله تبارك وتعالى دعوني أقف مع حضراتكم مع رسالة أراد الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يرسلها إلى جميع الناس، إلى أمته خاصة وإلى الناس كافة وعامة. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة أن يجعل من الحجة التي حجها صلى الله عليه وسلم، وهي الحجة الوحيدة، أراد أن يجعل منها مؤتمرا عالميا، وأن يلقي فيها كلمات أتحدى أقول وأنا أعي ما أقول جيدا، أتحدى منظمة من المنظمات العالمية أو مؤسسة من المؤسسات العالمية التي ترعى أو تزعم أنها ترعى حقوق الإنسان، أتحدى هؤلاء جميعا أن يكونوا ممن يعني يصلوا إلى هذا السمو والكمال في اختيار الكلمات والقضايا والموضوعات التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلقي بيانه، وهو تقريبا كان البيان الختامي في حجة الوداع، إنها خطبة الوداع في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في هذه الكلمات وهذه الرسائل يوجهها أولا إلى جميع المسلمين، ويضع الضوابط الأخلاقية التي تكون بين المسلم مع أخيه المسلم، ما هو المباح وما هو غير المباح، إيه اللي يجوز ليك إنك تتعامل فيه مع أخيك المسلم، وما هو حرام عليك، حرام عليك أن تقتحم على أخيك المسلم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه التي يلقيها بيان جامع للناس جميعا كافة ولأمته خاصة، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من المحرمات، ويبدو لنا من كلماته صلى الله عليه وسلم مدى حرصه الشديد ومدى خوفه صلى الله عليه وسلم أن تتمكن هذه الأمراض في جسد هذه الأمة. فيحذر الحبيب صلى الله عليه وسلم من هذه المصائب وهذه الأمراض حتى لا يقع فيها واحد من أمته. ثم لا يفوته صلى الله عليه وسلم في هذا البيان الختامي وفي هذه الخطبة الجامعة في حجة هي الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفوته أن يحذر أمته من هذا العدو الماكر، من هذا اللص المخادع، من الشيطان الرجيم. لا يفوته صلى الله عليه وسلم أن يحذر أمته من هذا الشيطان ومن حبائله ومن فتنه ومن مداخله ومن مكائده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم. ثم في لفتة إنسانية جميلة حانية منه صلى الله عليه وسلم لا يفوته صلى الله عليه وسلم، وهو يلقي هذا الخطاب الجامع في بيان للناس جميعا في حجة الوداع وبالتحديد من فوق عرفة، لا يفوته وهو المنشغل بالدعوة والرسالة، لا يفوته صلى الله عليه وسلم أن يلقي بكلمات حانية فيها وصية للرجال بالنساء، لا يفوته صلى الله عليه وسلم أن يوصينا جميعا نحن معاشر الرجال بالنساء. وأتعجب وأقول صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله وسلم وبارك على قلبك الزكي النقي التقي، صلى الله وسلم وبارك على عقلك، صلى الله وسلم وبارك على لسانك الذي تجد عليه الحكمة من الله تبارك وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لا يفوته صلى الله عليه وسلم أن يوصي حتى بالنساء في هذا المحفل وفي هذا الموقف. وليس هذا فحسب أيها الأحبة، بل إنه يضع حتى طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة. وما أجملها من كلمات تلك التي نطق بها لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فحسب، بل إنك أيها الأخ المسلم لتتعجب جدا عندما ترى هذا القائد العظيم، هذا النبي الرؤوف الرحيم، هذا الرسول الذي جاء برسالة كلها رحمة، رحمة بالضعفاء لا عليه وسلم، وهو في هذا الموقف المهيب الرهيب، وهو يلقي بكلماته في بيان للناس جميعا في حجة الوداع، لا يفوته حتى أن يوصي بالخدم. صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا قرة عيني يا رسول الله، حتى الخدم لا تريد أن تفارق الحياة، لا تريد أن تنتهي من أعمال الحج يا رسول الله إلا بعد أن توصي بالخدم. أقول أي نبي عظيم هذا، وأدلة تلك اللي يدعونا نبينا صلى الله عليه وسلم فيها بالوصية بالخدم. وصلى الله وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ثم يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا قوة بيننا وتأيها، لنقف مع بعض الكلمات التي جرت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يلقي بخطابه الجامع في حجة الوداع. وتعالوا بنا أيضا نلتفت، هل هناك علاقة بين ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد عليه من خلال خطابه الجامع في حجة الوداع وبين واقعنا المعاصر الآن؟ وتعالوا نطرح سؤالا آخر، هل هناك علاقة بين استقرار الأسرة المسلمة وبين الحج من ناحية، وبين ما تعانيه الأمة الآن من سوء تربية وتوجيه وإعداد لأولادها وللبنين والبنات من ناحية أخرى؟ وإلا لماذا يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على وصية الرجال بالنساء؟ ثم نطرح سؤالا آخر، هل هناك علاقة بين ما يرتكبه بعض أفراد هذه الأمة من ممارسة علانية للمحرمات والمنكرات وبين ما تعانيه الأمة الآن من ضياع؟ وسؤال آخر، هل هناك علاقة بين وحدة المسلمين واعتصامهم وبين نصرتهم على أعدائهم؟ هل يمكن للأمة الإسلامية أن تنتصر طالما أن هذا الأخ يسمح أن ينال بلسانه عينه أو بنيه أبيه على حرمة أخيه المسلم؟ أيها الأحبة، والله الذي لا إله غيره، ما أحوينا في زماننا هذا أن تكتب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي ألقاها في حجة الوداع هناك فوق جبل الرحمة في عرفات، وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه الكلمات التي ما أحوجنا في زماننا هذا أن تكتب هذه الكلمات بماء الذهب وأن تعلق في بيوتنا جميعا في أماكن الحكم في بلادنا جميعا، يقرأها الحاكم والحكوم، يقرأها الزوج وتقرأها الزوجة، يقرأها الأب والأم ويقرأها الأولاد، يقرأها الناس عموما من مسلمين أو من غير مسلمين، ليعلموا إلى أي مدى عظمة هذا الإسلام. أيها الأحبة، إنه في العام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج، وبالرغم من أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في العام التاسع من الهجرة بمجموعة من المسلمين لحج بيت الله عز وجل، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا، لأنه هو المشرع، فقد صلى رسول الله وقال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، وتصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا كيف تكون الزكاة والصدقة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا كيف يكون الصيام، ولم يبق في تشريع ربنا تبارك وتعالى من عبادة من مجموع ما ذكرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بني الإسلام على خمس، لم يبق إلا الحج. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عايز من حضراتكم أيها الأحبة تعيشوا معايا المشهد ده، تعيشوا معايا الحدث، تعيشوا معايا جو الحدث، وتعتبر نفسك واحد من أفراد هذه الملحمة، واحد ممن خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحج بيت الله تبارك وتعالى. عيش معايا الحدث من بدايته إلى نهايته. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل مناديا ينادي في الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج، فمن أراد أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحج. وهنا تجمع الناس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل منهم يريد أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان الواحد منا في زمان رسول الله ما تأخر عن رسول الله ولا عن موقف فيه رسول الله ولا عن مكان يتواجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ولكم أن تتخيلوا أيها الأحبة، كم من المسلمين حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. ربما كثير من الناس يظن أن من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كانوا 100 أو 200 أو 1000 أو 2000 أو 3000 أو 5000 أو 10000. لا والله يا أيها الأحبة، حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول أصحاب السير عدد جمع غفير جدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء، بلغ عددهم ما يزيد عن 100,000. منهم من قال 114,000، ومنهم من قال 120,000 مسلم ومسلمة حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. 114,000، الله أكبر الله أكبر. خذوا بالكم، ده دول بس اللي هم سمحت ظروفهم بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني كان في منهم مسافرين، وكان منهم مرضى، ومنهم من مات قبل حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم مستشهدا أو شهيدا، ومنهم من مات في غير الشهادة. يعني إذن كان عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزيد كما يقول المؤرخون عن 200,000 صحابي. حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ما يزيد عن 100,000. تخيلوا أيها الأحبة، تخيلوا هذا النبي العظيم الذي خرج من بلده من وطنه محاربا، هو ومجموعة من أصحابه آمنوا به وأيدوه ونصروه وأخرجوا من ديارهم وأموالهم وأوطانهم وأولادهم، وتركوا هذا كله في سبيل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم تواجدوا في وطن آخر، ورغم صعوبة الحياة في بداية الحال في هذا الوطن في يثرب أو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة للمدينة ولأهل المدينة ولكل من يأتي إلى المدينة. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما حرم الله تبارك وتعالى مكة، وجعل الذنب في المدينة له عقوبة شديدة كما قال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم حرمها الله، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يأتي يوم القيامة لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، أي لا فريضة ولا نافلة. أقول أيها الأحبة، تعالوا كده نسترجع الذاكرة ونتصور هذا النبي ونتخيله صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من بلده طريدا منها هو مجموعة من أصحابه، ها هو يعود إليها مرة أخرى بما يزيد عن 100,000 ممن آمنوا برسالته. أي سعادة هذه التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي لأصحابه: خذوا عني مناسككم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في إجراءات وأعمال وأركان الحج وسننه أيضا، فكلما فعل النبي أمرا فعل الناس معه مثل ما يفعل، فأحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم الناس بعده، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وطاف الناس معه، وسعى النبي صلى الله عليه وسلم وسعى الناس معه، وبدأ النبي يعلمهم كيف يكون الحج. ثم جاء اليوم الثامن من ذي الحجة، وخرج النبي إلى منى في يوم سماه النبي صلى الله عليه وسلم بيوم التروية. ثم من منى أو في منى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثامن، ونام ليلته أي ليلة التاسع في منى، وصلى فجر اليوم التاسع في منى، ثم انتقل من منى إلى عرفة، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرحمة، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بين يديه وخلفه عن يمينه وعن شماله، ينظر إلى هذا العدد وإلى هذا الكم الكبير من المسلمين الذين آمنوا برسالته. إنه لفي سعادة، وأي سعادة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غاية السعادة والسرور. لماذا؟ لأنه وقف صلى الله عليه وسلم في عرفة التي هي جزء من مكة، واسترجع النبي صلى الله عليه وسلم بذاكرته في بداية دعوته عندما بدأ يعرض على أهله وذويه هذه الرسالة، وعندما حاربوه وعاندوه، وعندما وقفوا أمامه، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر ما فعله معه عمه من ناحية، وما فعله وما فعل بأصحابه من ناحية أخرى، فتذكر سمية بنت الخياط أول شهيدة في الإسلام، تلك التي لفظت أنفاسها وهي تسبح لله عز وجل وتكبر الله تبارك وتعالى وتنطق بالشهادتين في وجه هذا الملعون أبو جهل. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل بعمار وما فعل بياسر، وتذكر النبي ما فعل ببلال وما فعل بأصحابه صلى الله عليه وسلم من إيذاء وتعذيب. ثم ها هو الآن صلى الله عليه وسلم يقف على جبل الرحمة وينظر من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فيرى عددا كبيرا من الناس، فحمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه، عشان يعلمك أيها المسلم إنك لما تخرج من الأزمة اللي انت فيها لازم تحمد ربك سبحانه وتعالى. اوعى تنسب الفضل لأحد، إنما الفضل لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. لابد أن يحمد الله فلا يحمد معه أحد، ولابد أن يشكر الله أولا وآخرا. ها هو النبي يعلمنا جميعا، عشان لما ربنا ينعم عليك بنعمة لازم تخر لله عز وجل ساجدا، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يشكر الإنسان ربه، وهكذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، أيها الناس، اسمعوني جيدا، فإني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. ولك أن تتصور نفسك في هذا الموقف أيها الأخ الحبيب، وأنت أيتها الأخت الحبيبة، في موقف يقف فيه معلم البشرية وسيد الإنسانية، يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. ويقول: أيها الناس، اسمعوني جيدا، اسمعوني جيدا، بالله عليك، لو أنت في هذا الموقف أتنشغل بشيء في يديك أو في ذهنك أو في حياتك عن كلمات يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ممكن أي شيء في الدنيا يشغلك؟ إيه اللي يشغلك ونبيك وسيدك وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول لك؟ خد بالك من كلامي كويس، أنصت إلى كلامي وافهمه كويس، لأن هذه تعاليم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسسها فيما يزيد عن 100,000 رجل وامرأة يقفون معه، لا، لكل المسلمين جميعا، لك ولك، لك أيها الشاب اسمع من رسول الله ما يقول، لك أيها المسلم في أي بقعة من بقاع العالم الإسلامي، لك يا من حملت السلاح في وجه أخيك المسلم، يا من سمحت لك نفسك أن تعتدي على عرض أخيك المسلم وعلى كرامة أخيك المسلم وعلى دم أخيك المسلم وعلى مال أخيك المسلم، أنصت جيدا واستمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأمرك وهو يدعوك وهو يوجهك وهو ينهاك عن بعض الأفعال التي لا يمكن أن تكون من مسلم مع مسلم. يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه الرسالة للناس جميعا: أيها الناس، اسمعوني جيدا، فإني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. ماذا تريد يا رسول الله؟ كلنا أذن واعية وقلوب مدركة لما تقول يا حبيبي يا رسول الله، ها نحن نقولها بملء أفواهنا قبل أن نعلم ما سيقوله رسول الله، سمعنا وأطعنا. يقف الحبيب صلى الله عليه وسلم مناديا بأعلى صوته: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في عامكم هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أقول أيها الأحبة، ما هذا الجمال النبوي؟ صلى الله وسلم على هذا اللسان الذي نطق بهذه الكلمات، وصلى الله وسلم على صاحب هذا العقل الذي في بداية كلماته وإعلانه وخطابه يؤمن الناس جميعا، يؤمن الناس في أوطانهم، يؤمن الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. هل استمعت أيها الأخ المسلم إلى هذا النهي النبوي الذي ينهاك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسول لك نفسك، أن تقتحم على أخيك المسلم غيبته، أن تسمح لنفسك أن تنال من أخيك المسلم بلسانك أو بعينيك أو بأذنيك أو بيديك فتأخذ منه ماله أو تضربه أو تصيبه بجروح وأذى؟ هذا مما نهى عنه الشرع أيها الأحبة، هذا مما نهى عنه الشرع. فيا من تحملون أسلحتكم وتوجهونها في نحور إخوانكم المسلمين هناك في العراق أو في غيرها من أوطان العالم الإسلامي، اتقوا الله عز وجل. إن دم المسلم حرام، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل حرمة الدم المسلم أشد عند الله عز وجل من أن تهدم الكعبة، من أن تهدم الكعبة. دم المسلم حرام على المسلم. فيا من تحملون أسلحتكم وتوجهونها في نحور إخوانكم وأخواتكم، الأولى بكم أن توجهوا هذه الأسلحة في نحور أعدائكم الذين يوقعوا بالفتنة بينكم. ويا ليتنا نستمع وندرك هذا التوجيه النبوي ليعود إلى الناس الأمن والأمان الذي عاش في رحابه المسلمون عندما أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية. يا ليتنا في زماننا هذا، يا من تسمحون لأنفسكم أن تتتبعوا عورات جيرانكم فتتجسسوا على عوراتهم. نعم، هناك من المسلمين من يتجسس على أخيه المسلم بعينيه أو بأذنيه. أقول هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرام عليكم، حرام عليك أن تسمح لنفسك أن تنظر إلى عورة جارك، حرام عليك أن تتجسس على أخيك أو على أختك المسلمة، حرام عليك أيتها الزوجة أن تتجسسي على زوجك، وحرام عليك أيها الزوج أن تتجسس على زوجتك وأن تتتبع أخطائها وأن تراقب أفعالها، لا بقصد التوجيه إنما بقصد تصيد الأخطاء. هذا مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حرام أن تمتد يديك أيها الإنسان المسلم على مال ليس من حقك أن تحصل عليه. فيا من سمحتم لأنفسكم أن تأكلوا أموال اليتامى ظلما، يا من تأكل أموال أولاد أخيك الذي مات وتركهم أمانة في عنقك إن أموالهم حرام عليك، يا من سمحت لنفسك أن تمتد يديك وأن تأخذ الرشوة من الناس بقصد إنك تمشي مصالحهم، وإن المصلحة لن تتم إلا إذا دفع لحضرتك المعلوم، هذا حرام عليك. ما تأخذه من الناس من أموال بقصد تعطيل مصالحهم هذا حرام عليك. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. ويا من سمحت لك نفسك أن تأخذ المال عن طريق النصب والاحتيال، وأن تستغل سذاجة الناس وسوء عقولهم وتصرفاتهم، وأصبحت تسمح لنفسك، ولا أدري بأي شرع سمحت لنفسك بهذا، إنك تنصب على خلق الله، وإنك تقول أصل هم ما يعرفوش حاجة، فإنك تنصب عليهم. هذا مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. أيضا يا من تسمحون لأنفسكم أن تسبوا هؤلاء، وأن تنالوا بألسنتكم من أعراض هؤلاء، فتتكلمون عن الرجال وعن أعراضهم وعن شرفهم وعن سمعتهم، وتشهرون بهم في الملأ بغير دليل، حتى وإن كان هناك دليل أو بينة، فإن المسلم منهي شرعا أن يشهر بأخيه المسلم، أن يشهر بأخيه المسلم. هذا حرام، حرام إنك تشهر بأخيك المسلم، حرام إنك تشهري بأختك المسلمة. لماذا تسمحون لأنفسكم أن تخوضوا في أعراض الرجال والنساء، وخاصة مجالس النساء التي لا تخلو في مجلس من مجالسهن إلا بالقيل والقال: فلانة فعلت كذا، فلانة كانت مع فلان، فلانة رأيناها تفعل كذا، فلانة تدخل في بيتها كذا. هذا وإن كان بدليل فهو حرام، فما بالكم إن كان بغير بينة وإن كان بغير دليل؟ ما بالكم إذا كان مجرد كلام لتسويه أو للتشهير بامرأة مسلمة من أجل أن تسوء سمعتها بين الناس؟ اتقوا الله معاشر النساء، اتقوا الله في ألسنتكن التي سمحتم لأنفسكن أن تخوضوا بها في أعراض الأخوات المسلمات. وأنتم أيضا أيها الرجال اتقوا الله، ولا تخوضوا في عرض أحد من الرجال أو في عرض واحدة من النساء، اتقوا الله. فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. ومن سمح لنفسه أن يخوض في عرض أخيه المسلم فلينتظر من الله عز وجل الفضيحة، كما فضحت أخاك المسلم وكما شهرت بأختك المسلمة بغير دليل لا بشيء إلا من أجل أن تسوء سمعتها بين الناس. أقول لك: ما يشر آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه. لا تتتبعوا عورات المسلمين، لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم، من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، تتبع الله عورته، وفضحه الله ولو في عقر داره، وفضحه الله ولو في عقر داره. أمسكوا ألسنتكم عن الناس، ودع الخلق للخالق، لا تخوض بلسانك في عرض أحد، ولا في شرف أحد، ولا في عفة امرأة، ولا في عفة رجل. دع الخلق للخالق، اتقوا الله في أعراضكم أيها الإخوة المؤمنون. فهذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. هذه كلها أمور حرمها الله تبارك وتعالى، لا يصح لمسلم ولا لمسلمة أن يخوض في عرض أحد، أو أن يعتدي على دم أحد، أو حتى أن يشارك في الاعتداء على دم أخيه المسلم، ولا أن يتتبع بعورته عورة أخيه المسلم، هذا مما يؤكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية خطابه الجامع في خطبة الوداع، التي كما قلت لحضراتكم منذ قليل ما أحوجنا في زماننا هذا أن تحيا فينا مرة أخرى خطبة الوداع، وأن ترى واقعا ملموسا يعيشه الناس، لا مجرد كلمات. ثم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المبدأ الذي أسسه وعاش حياته صلى الله عليه وسلم بما ينزل عليه من وحي من السماء، وبما يوجه به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كانت حياته كلها حفظا لأعراض الناس ولدماء الناس ولأموال الناس ولعدم أكل أموال الناس بالباطل والحرام. فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل المال الحرام، وحرم النبي الرشوة، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم التزوير، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم السرقة والاختلاس، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم القليل أو الكثير مما يفعله الناس في زماننا هذا. وإنا لله وإنا إليه راجعون، عندما ابتعد الناس عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نأخذ اتصال وننتقل إلى المبدأ الثاني من مبادئ خطبة الوداع. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، إزاي فضلتك؟
الحمد لله يا فندم. أم عبد الله مرحبا.
الله يخليك. أنا بس بسأل حضرتك، يعني حكم الشرع في أن ناس أساءوا إلي، يعني أخو الزوج أساء إلي إساءة بالغة هو وزوجته، برضو يعني اتهموني في حاجات تسيء لسمعتي بعد أن ارتديت النقاب وبدأت أحفظ قرآن، فقيل عني كلام سيء يعني، فأنا طبعا يعني قطعتهم، بس يعني علشان أحلل، يعني ما حرمش بقى أن أنا كلمت الزوجة اللي هي المرأة يعني، وقطعت هذا الرجل ولم أحدثه، وأنا نيتي لم أغفر له صراحة، لن أستطع أن أسامحه على ما فعل، فما حكم الشرع في هذا؟
نعم، ربنا يكرمك يا أم عبد الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ما تعرضت له من إيذاء وتشهير وإساءة لسمعتك، أسأل الله تبارك وتعالى بصبرك هذا أن تجديه عند الله عز وجل عظيما. وهو ده الموضوع اللي كنا بنتكلم عنه الآن أيها الأحبة. شفتوا قد إيه سيدنا النبي بيحط إيده على نقاط لو انتشرت وتغلغلت في وسط المسلمين وظهرت في تصرفاتهم وأفعالهم، والله الذي لا إله غيره لهوت الأمة إلى الضياع. أختنا الكريمة أم عبد الله، أوصيك أن تصبري وأن تحسني إلى من أساء إليك، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح من سؤالك أنك إنسانة ملتزمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاصبري واحتسبي واجعلي على لسانك وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، ولتكن كلماتك حسبي الله ونعم الوكيل. وبعد أن فوضت أمرك إلى الله، وبعد أن جعلت الله عز وجل وكيلا فهو حسبك إن شاء الله، لا تسمحي لنفسك إنك تخوضي، إنك تأخذي حقك بيديك، فالله تبارك وتعالى سيجزيك إن شاء الله خير الجزاء إن صبرت. حاجة سعاد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا فندم. أيوة،
لو سمحت.
نعم.
لما تنظم رحلة الحمد لله والحمد لله على السلامة وحج مبروك.
الله يكرمك يا فندم، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله.
إن شاء الله لما تنظم حج عمرة تطلع عمرة تاني. إن شاء الله عايز أطلع معاك، هو على حسابي مش هكلفكوا حاجة.
الله يطلع عنك حاجة.
بس عايز أطلع معاك.
حاضر إن شاء الله.
عشان عندي حساسية صدر ومش بقدر أمشي.
حاضر يا حاجة إن شاء الله.
بكون معاك في صحبتكم يعني.
نحن نشرف بيك يا حاجة.
أنا وزوجي.
ربنا يكرمك ان شاء الله، جزاكم الله كل خير وربنا يتقبل منا ومنك صالح الاعمال. وايها الاحبه، شفتوا بقى قد ايه لما طيب ام جيهان، السلام عليكم. ام ريهام، ام
السلام عليكم.
السلام عليكم. الله يكرمك اختي الهام.
ايوه حضرتك، انا اسمي ام الهام.
اهلا وسهلا
فاطمه.
اهلا وسهلا.
ايوه معايا.
اتفضلي يا فندم.
فحضرتك اخو جوزي.
أيوة.
فكان على طول بيقول لي كلام مش كويس، فحضرتك انا اشتكيته لزوجي، زوجي طبعا ما صدقش، فهو سلط جوزي عليا واتهمني اتهام باطل وشهر بكلام مش كويس وطبعا بيسب الدين، حتى جوزي كمان بيصلي بس للاسف بيسب الدين، كل ما يصلي بيسب الدين، يعني قوم على الصلاه سب دين ربنا، ازاي انت بتصلي؟ ازاي انت بتسب دين ربنا؟
طيب دي
بيقول لي انا مستعده ابيعك وما اختارش اخويا، واخوه بيشهر بيا تشير مش كويس.
نعم. عموما يا اخت ام الهام، اسال الله تعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يدافع عنك. يا اخوانا خلينا ناخدها قاعده. يعني الحمد لله ان احنا الانسان يبقى مظلوم، ده شيء طيب. والعقاب من الله عز وجل وانتقام الله تبارك وتعالى ينتظر أي إنسان يسمح لنفسه أن يخوض بلسانه في عرض امرأة مسلمة أو في عرض رجل مسلم. الإسلام جعل حدا لمن سمح لنفسه أن يخوض في أعراض المحصنات المؤمنات، فما بالكم إذا كان الإنسان يخوض في عرض زوجة أخوه أو في عرض أخته. والله لا إله إلا الله. والله في مرة من مشكلة فعلا، واحد يخوض في عرض أخته عشان يشوه سمعة أخته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من أجل هذا أيها الأحبة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعالج هذه الأمراض في جسد هذه الأمة حتى تبرأ الأمة وأن تسترد الأمة عافيتها إن شاء الله. وللحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى مع حجة الوداع وكلمات النبي صلى الله عليه وسلم في حجته التي ألقاها في العام العاشر من الهجرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الالتزام على ما ذكرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، والحياة على كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور العلم والإيمان وأسرار من القرآن، بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن.